أنه أن يجرى العقد لفظاً، أن يجرى العقد بالصيغة العربية لو شرطنا ذلك، وفرض مثلا أن يكون المبيع معلوماً والثمن معلوماً، هذه شرائط. لو تمت هذه الشرائط صح البيع، والبيع من العقود التي فيها ضمان. وهكذا الإيجار، لو تمت شرائط الإيجار صحت المعاملة، صح عقد الإيجار، فيترتب عليه ضمان ثمن الإيجار، ضمان الأجرة. هذه العقود التي في صحيحها ضمان، في فاسدها أيضا ضمان. يعني لو وقع العقد بعد ذلك تبين بأن العقد كان باطلا، لم يتوفى فيه بعض الشرائط، لو وقع العقد عقد البيع مثلا، وبعد ذلك بعد أن صاحبي أخذ المبيع وذهب وراه، أنا بعدني ما مستلم الثمن، البيع تم، فبناء على صحة البيع علي أن يعطيني الثمن، هو ضامن للثمن، لا بد أن يعطيني الثمن. لكن ورما أكل المبيع تبين بأنه بعض الشرائط كانت فاسدة، إذن فالبيع فاسد. خب هذا هل من حقه أن يأتي ويقول لي بأن البيع فاسد إذن فما أعطيك الثمن؟ على أي تقوم بك الثمن؟ هم ماكل المبيع هم يقول لي ما أعطيك الثمن؟ خب ما يصير بحجة أن البيع فاسد. فما تأتي هذه القاعدة بأن ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده أيضا. البيع إذا كان صحيحا كان يضمن لي الثمن، بعد أن انكشف بطلان البيع أيضا لا بد أن يضمن لي، بيع أن الإيجار كان فاسدا لفقدان بعض الشرائط، مثلا لفقدان بعض الشرائط على شرائط الإيجار يضمن له أجرة الدم، لا بد أن يعطيه أجرة الدم، فيصير يتخلف عن إعطاء الأجرة رغم أن الإيجار فاسد. غاية الآن هل أنه الضمان يتحول من ضمان المسمى إلى ضمان المثل أو يبقى على نفس الضمان؟ هذا كلامه في بحث السبع يبحث، ولعل المعروف أنه يتحول الضمان من ضمان المسمى إلى ضمان المثل. لو تعرفون ذاتين في الفقه الفرق بين المسمى والمثل، المقصود بالمسمى يعني مقدار الثمن أو مقدار الأجرة المعين الذي سموه بينهما في العقد، قرروا القرار على أن يكون المبلغ 10 دنانير، ولعل قيمته السوقية أكثر أو أقل، لكن قيمة المسمى هل المقدار الذي قرروا بيناتهم وصرحوا عليه، هذا يسمى بثمن ثمن المسمى أو يسمى بضمان المسمى، هذا بالقدر الذي سمي بينهم بينهما، هذا المسمى. وعدنا ضمان المثل أو ثمن المثل، المقصود به شنو؟ المقصود به أنه بغض النظر عن المبلغ الذي قرر بينهما، يراجعون السوق يشوفون شنو القيمة السوقية، مثل هذا بكم يباع أو مثل هذا بكم يؤجر، فيعطي ثمن المثل أو أجرة المثل، يضمن له ثمن المثل في البيع أو يضمن له أجرة المثل في الإيجار ونحو ذلك. فلعل المعروف أنه الضمان يتحول إذا كان البيع صحيحا أو الإيجار صحيحا، إذا كان العقد صحيحا فيضمن المقدار المسمى بينهما لا أقل ولا أكثر، المقدار المسمى بينهما، لكن إذا كان فاسدا فيضمن المقدار السوقي، يضمن المقدار ثمن المثل أو أجرة المثل. وعلى كل حال هذا المهم أنه يتحول الضمان من ضمان المسمى إلى ضمان المثل. المهم في هذه القاعدة أنه يبقى الضمان، ما كان يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أيضا. بلي هذه قاعدة من القواعد الفقهية، أن كل
عقد كل معاملة من المعاملات التي يضمن بصحيحها يضمن بفاسدها أيضا.
هذا في الحقيقة تشريع لحكم الضمان،
والضمان حكم وضعي من الأحكام الوضعية. أن هذا الرجل يضمن لصاحبه كذا مبلغ، هذا الضمان حكم شرعي على هذا الرجل. هذا الحكم الشرعي يترتب عليه طبعا، هذا حكم وضعي يترتب عليه حكم تكليفي بأنه يجب عليه أن يسلم هذا تسليم المبلغ، هذا يكون حكم تكليفي. لكن ضمانه بمعنى أن إشغال ذمته هذا حكم وضعي. وعلى كل حتى سواء كان حكما وضعيا أو حكما تكليفيا، هذا حكم شرعي. المهم أن هذا الضمان حكما شرعيا شرع من قبل الشارع بهذه القاعدة. عندئذ يقال بأن هذه القاعدة تدخل تحت تعريف علم الأصول، تحت هذا التعريف، تعريف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد المماهدة لاستنباط الحكم الشرعي. كيف أن هذا يدخل تحت هذا العلم؟ وذلك باعتبار أنه هذه القاعدة من القواعد التي تمهد أو تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذه القاعدة عن طريق هذه القاعدة الفقيه يستنبط الحكم الشرعي بمن باع شيئا بثمنين ثم تبين بطلان البيع. ايش يفتي الفقيه؟ يفتي بأن هذا الرجل يضمن الثمن رغم بطلان البيع. على أي أساس يفتي هذا الفتوى؟ كيف يستنبط هذا الحكم؟ يستنبط على أساس هذه القاعدة، على أساس قاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فهذه القاعدة وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي، هذه القاعدة أصبحت من القواعد المماهدة لاستنباط الحكم الشرعي. إذن فالمفروض أن تكون هذه القاعدة شنو؟ من علم الأصول. المفروض أن ندرس هذه القاعدة في علم الأصول بحسب هذا التعريف، بينما هي قاعدة أصولية. وكثير من القواعد الفقهية أيضا من هذا القبيل، من باب المثال زي شيء جاب هذه القاعدة الفقهية، كثير من القواعد الفقهية من هذا القبيل، من باب المثال زي شيء جاب هذه القاعدة. كثير من القواعد الفقهية الأخرى أيضا من هذا القبيل التي تقع في طريق الاستنباط، تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي. إذا فينطبق عليها هذا التعريف، العلم بالقواعد المماهدة للاستنباط الحكم الشرعي. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية مثل أصل البراءة، مثل الاستصحاب، مثل صالة الاحتياط في الموارد التي يجب الاحتياط، هذه الأصول العملية لا تعين الحكم الشرعي، لا يترتب عليها استنباط الحكم الشرعي، إذ أنها لا تحرز الواقع، ليست محرزة. أصول عملية لتعيين الوظيفة العملية عند الشك، حسب ما وضحنا في الحلقة الماضية أن الفرق بين الأدلة المحرزة والأصول العملية أن الأصول العملية فقط تعطينا الموقف العملي، الوظيفة العملية في حالة الشك، ولا تعبر عن الحكم الشرعي الواقعي، لا تعطينا حكم شرعي أبدا. إذن فالأصول العملية لا تمهد الطريق لاستنباط الحكم الشرعي. إذن فهذا التعريف ما ينطبق على الأصول العملية. هذا هو الإشكال الثاني الذي قد يرد على هذا التعريف. الإشكال الثالث الذي قد يرد على هذا التعريف هو ما ذكره السيد الشهيد أيضا في الحلقة الماضية، وهي مسألة أن هذا التعريف يشمل بعض مسائل اللغة، بعض المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا، ظهور كلمة الصعيد أو ظهور كلمة الكعب في آية المس، ظهور كلمة الصعيد في آية التيمم، فيتيمم صعيدا طيبا في آية التيمم، والكعب في آية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأمثال ذلك من هذه الكلمات التي استخدمت في أدلة بعض الأحكام الشرعية. هذه الكلمات تحتاج إلى فهم معناها اللغوي، وفهم معناه اللغوي يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. إذن فدلالة كلمة الصعيد تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، تمهد الطريق، تمهد الطريق لاستنباط الحكم الشرعي. ما الفرق بين دلالة كلمة الصعيد ودلالة فعل الآم؟ دلالة فعل الآم على الوجوب تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. دلالة كلمة الصعيد أصوله على معنى التراب أو على معنى كلما يعلو وجه الأرض بأي معنى فسرنا. دلالة كلمة الصعيد أيضا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي في باب التيمم. إذن فهذا التعريف يشمل هذه المسائل اللغوية، هذا هو الإشكال الثالث على هذا التعريف. نرجع لنجد بأنه هل يمكن حل هذه الإشكالات الثلاثة أو لا يمكن، يرجع السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى الإشكال الأول. أما الملاحظة الأولى يعني أما الإشكال كون هذا التعريف شاملا للقواعد الفقهية مثل قاعدة أن ما يضمن بصحيحه أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يقال بالإمكان أن ندفع هذا الإشكال، بالإمكان أن ندفع هذا الإشكال بأن المقصود باستنباط الحكم الشرعي في هذا التعريف العين بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، المقصود بالحكم الشرعي هو استنباط الحكم الشرعي الكلي المجعول من قبل الشارع. لا بد وأن تكون القاعدة ممهدة لاستنباط حكم شرعي كلي مجعول من قبل الشارع، بحيث أن هذه القاعدة بعد أن نثبت أصل القاعدة نجي نستخدمها في سبيل التوصل إلى حكم كلي إلهي. لا أن تكون هذه القاعدة هي حكم كلي إلهي، بل هذه القاعدة أولا نثبتها في علم الأصول، ثم نستخدم هذه القاعدة نتيجة هذه القاعدة بعد أن ثبتت في علم الفقه، نستخدمها في علم الفقه لاستنباط حكم شرعي إلهي، لاستنباط الأحكام الشرعية الإلهية الكلية. لا أن هذه القاعدة تكون هي حكم شرعي كلي إلهي ونستنبط من خلالها سرياتها. القواعد الفقهية كل قاعدة فقهية هي بطبعها حكم كلي إلهي تقع في طريق استنباط سرياتها، بينما القاعدة الأصولية قاعدة أسبق من استنباط الحكم الكلي الإلهي، قاعدة لا بد من إثباتها مسبقا ثم استخدامها لإثبات حكم كلي إلهي. لاحظوا كم فرق بين أن تكون القاعدة قاعدة هي بنفسها حكم كلي إلهي ونتوصل عن طريقها إلى مصادقها وسرياتها وهي قاعدة فقهية، وبينما إذا كانت القاعدة قاعدة أسبق من مرحلة الحكم الكلي الإلهي، قاعدة بحاجة إلى إثبات مسبقا، فإذا أثبتناها بعد ذلك عن طريقها نتوصل إلى حكم كلي إلهي. يقول بأن قواعد الأصول هي قواعد أسبق من التوصل من الحكم الكلي الإلهي، مثل قاعدة أفرضوا مثلا قاعدة حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد تعطي أولا نثبتها مطلقا بعد ذلك نطبق حجية خبر الواحد على الرواية التي تدل على مثلا وجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة، على الرواية التي تدل على مثلا سقوط الصوم عن المسافر وامثال ذلك. بقاعدة حجية خبر الواحد نتوصل إلى أحكام كلية إلهية، وهي حكم وجوب ثلاث سبحانيات، حكم وجوب الصوم، حكم أن الارتماس يبطل الصوم. هذه أحكام كلية إلهية لا يمكن التوصل إليها إلا بأن نثبت مسبقا حجية الظهور، قاعدة حجية الظهور أو قاعدة حجية خبر الواحد. فقاعدة حجية خبر الواحد وقاعدة حجية الظهور وأمثال ذلك من القواعد الأصولية هي قواعد لا بد من إثباتها مسبقا حتى نتوصل من خلالها عند الاستنباط نتوصل إلى أحكام كلية. وأما هذا القاعدة قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وأمثالها من القواعد الفقهية، فالحقيقة هي بذاتها قاعدة كلية، هي بذاتها حكم كلي إلهي. ونستنبط فقريات هذه القاعدة كيف على النواضح على هذه القاعدة، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. يقول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده هي تعبر عن حكم شرعي وهو حكم الضمان لكل ما يضمن بصحيحه، ضمان لكل عقد فاسد كان صحيحه موجبا للضمان، يشرع الضمان تشريعا كليا، يشرع الضمان تشريعا كليا على كل عقد فاسد كان صحيحه يورث الضمان. هذا تشريع لأصل فكرة الضمان، ومن مصادر ذلك البيع الفاسد، ومن مصادر ذلك الإيجار الفاسد، ومن مصادر ذلك المضاربة الفاسدة، وهكذا. من مصادر ذلك هذه المعاملات الفاسدة، وليس الضمان المجعول في البيع الفاسد مجعولا بجعل الكلية مستقلة، والضمان المجعول في الإيجار الفاسد أيضا مجعولا بجعل آخر، والضمان المجعول في المضاربة الفاسدة أيضا مجعولا بجعل آخر. لا، هذه الضمانات كلها مجعولة بجعل واحد، بجعل هذه القاعدة من قبل الشارع. كل هذه الضمانات كلها مجعولة بجعل واحد، وهذا جعل واحد كلي هذه القاعدة تعبر عنه، تعبر عن هذا الجعل الكلي، تعبر عن هذا الحكم الكلي الإلهي. صحيح أن هذا الحكم الكلي الإلهي استنبطنا منه شنو؟ استنبطنا من هذه القاعدة أن من باع بيعا فاسدا ثبت الضمان، أن من أجر داره إيجارا باطلا ثبت الضمان، وهكذا. هذه القاعدة صارت في طريقة استنباط هذه الأحكام، لكن هذه الأحكام ليس كل منها يعبر عن جعل كلي، بل هذه تطبيقات لنفس هذا الجعل، لنفس هذا الجعل الكلي الذي يكون هو هذه القاعدة، هذا الجعل الكلي هو ما يعبر عن ما تعبر عنه هذه القاعدة، هذه القاعدة هي تعبر عن هذا الجعل الكلي، وهذه تطبيقات لهذا الجعل الكلي. إذن فهذه القاعدة ما نستطيع أن نستنبط منها جعلا كليا، بل هذه القاعدة هي تعبر عن جعل كلي ونطبقها على مواردها فقط. ومن نستطيع أن نستنبط من هذه القاعدة جعول كلية إلهية، بينما من قاعدة حجية خبر الثقة أو قاعدة حجية أو قاعدة حجية الظهور نستنبط جعول كلية إلهية، من حجية خبر الثقة نستنبط وجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة، من حجية خبر الثقة نستنبط أن الاعتماد يبطل الصوم، نستنبط وجوب الخمس في المعادن، نستنبط هذه الأمور، وهذه الأمور كل واحد منها مجعول بجعل كلية إلهية. هذه الجعول جعل وجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة، جعل كون الارتماس مبطلا للصوم،
جعل وجود الخمس في المعادن هذه الجعول ليست تطبيقات لجعل حجية خبر الثقة،
لا،
جعل حجية خبر الثقة شيء وجعل وجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة جعل آخر. فقد استطعنا أن نستنبط من حجية خبر الثقة جعلا كليا آخر غيرها، غير حجية خبر الثقة. لاحظتوا؟ ليس وجوب ثلاث سبحانيات في الصلاة مجعولا بنفس الجعل الذي جعله على حجة خبر الثقة.
لا،
صحيح أن حجة خبر الثقة مجعول من قبل الشارع، لكن هذا الشيء نستنبط من خلاله جعلا كليا آخر، نستنبط من خلال حجية خبر الثقة أو من خلال حجية الظهور جعول كلية إلهية أخرى، بخلاف قاعدة من يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. قاعدة من يضمن بصحيحه يضمن بصحيح يضمن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا يمكن أن نستنبط منها جعلا كليا آخر غير نفس هذا الجعل، ما يمكن. من هذه القاعدة لا يمكن أن نستنبط جعلا كليا إلهيا غير نفس هذا الجعل، نفس جعل الضمان، نفس جعل هذا الضمان الذي جعل بجعل واحد. فالجعل كلي آخر ما يمكن أن نستفيد من عنه. بينما حجية خبر الثقة، حجية الظهور وأمثال ذلك من القواعد الأصولية نستنبط من خلالها جعول كلية إلهية. وعلى هذا الأساس يظهر الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية هي القواعد الممهدة لاستنباط حكم شرعي كليا، بينما القاعدة الفقهية هي القاعدة التي هي تعبر عن حكم كلي إلهي وتقع بطريقة استنباط صغريات هذا الجعل، صغريات هذا الحكم الكلي الإلهي، لا حسب كلية إلهية أخرى بل صغريات نفس هذا الحكم الإلهي. هذا هو الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. إذن بهذا يمكن أن نجيب على الإشكال الأول، فنقول بأننا نقصد في هذا التعريف في قولنا العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي نقصد الحكم الشرعي الكلي، وبهذا ينحل الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني فبالإمكان أن نحل الإشكال الثاني أيضا. الإشكال الثاني ماذا كان يقول؟ كان يقول بأنه هذا التعريف لا يشمل الأصول العملية، لا يشمل مثل إصالة البراءة، لأن إصالة البراءة ما تعبر عن حكم شرعي، تعبر عن وظيفة عملية فقط. نجيب عن هذا الإشكال بأن الأصول العملية صحيح أنها تعبر عن الوظيفة العملية، لكن الوظيفة العملية أيضا بمعنى من المعاني حكم شرعي، بمعنى من المعاني حكم شرعي. فبإمكاننا إما ندخل تعديل في هذا التعريف، نقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو القواعد التي تبين الوظيفة العملية، أو القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل كما صنعه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أضاف هذه الجملة على التعريف، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. زين، أو أنه بدون حاجة إلى إضافة هذا القيد، نقول بأننا نقصد باستنباط الحكم الشرعي، نقصد بالحكم الشرعي ما يشمل حتى الأحكام الظاهرية، لأنه الأصول العملية تعطينا الأحكام الظاهرية، الحكم الظاهري يحصل من أصول العمل، يعني المنجدية والمعذرية ينجد، صحيح أنه ما يعبر عن الحكم الواقع، ما يعطينا الحكم الواقع، لكن ينجد الحكم الواقع علينا ظاهرا أو يعذر عن الحكم الواقعي ظاهرا. مو شيء الأصول العملية، الأصول العملية تنجز الواقع ظاهرا أو تعذر عن الواقع ظاهرا. فنقصد بالحكم الشرعي ما يعم حتى التنجيز والتعذير، فتنتهي المشكلة. هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني. لاحظوا، خل نطبق على العبارة، التطبيق ما بيشي. تعريف علم الأصول، برف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. لقد لوحظ على هذا التعريف، أولا
بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن لصحيحه يضمن لفاسده، وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة مفرزة. الإشكال الثاني أن هذا التعريف ليس من الأصول العملية، لأن الأصول العملية ليست مفرزة، يعني يتعذر عن الحكم الواقعي، بل يتعذر عن وظيفة عملية فقط، لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة مفرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. هذا الإشكال الثاني. وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية، هذا نفس الإشكال الذي مضى في الحلقة السابقة، بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم، لأن مثل هذه المسألة اللغوية تدخل في استنباط الحكم الشرعي في مسألة التيمم مثلا. أما الملاحظة الأولى مسألة القواعد الفقهية فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، المراد بالحكم الشرعي في هذا التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، حكم شرعي كلي إلهي، جعل الحكم الشرعي من قبل الشارع على موضوعه الكلي. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها، ما يستنتج منها، لا 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 ما كان لا ما كانت هي جعل من هذا القبيل، بل ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل. القاعدة الأصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، يعني جعل كلي إلهي. والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، لا يستنتج منها جعل من هذا القبيل. القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات، إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته وتفصيلاته. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، لأن الأولى يعني حجية خبر الثقة يثبت بها جعل وجوب السورة تارة وهو جعل كليا، وجعل حرمة العصير العنبي أخرى وهو جعل كليا، وهكذا جعول كلية إلهية نستنتجها من حجية خبر الثقة فهي أصولية. إذن فحجية خبر الثقة أصولية، قاعدة أصولية. وأما الثانية يعني وأما القاعدة الثانية قاعدة الفقهية المشار إليها أن ما يضمن صحيحه يضمن فاسده، فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي. شنو هذا الموضوع الكلي؟ هو كل عقد فاسد يضمن بصحيحه، كل عقد فاسد يضمن بصحيحه، هذا هو الموضوع الكلي. وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد. عندما نطبق هذه القاعدة على مواردها، على البيع تارة، على الإجارة، على المعاملات الأخرى، نستنبط شنو؟ ضمانات متعددة كلها مجعولة بجعل واحد بنفس هذه القاعدة. فإذا ما استطعنا أن نستنبط من هذه القاعدة، نستنتج من هذه القاعدة جعول كلية، ذلك وبتطبيقه على مصادق مختلفة كالإجارة والبيع مثلا نثبت أو نثبت ضمانات متعددة مجهولة كلها بذلك الجعل الواحد. وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، نضيف قيد إلى التعريف، وهو شنو القيد الذي نضيفه إلى التعريف؟ وهو التي ينتهي إليها في مقام العمل أو ينتهى إليها في مقام العمل، كما صنع صاحب الكفاية. صاحب الكفاية أضاف هذه الجملة في سبيل أن ما يجبي هذا الإشكال أن أصول العملية من نستنبط من الأصول العملية حكم شرعي، بل نستنبط وظيفة عملية، أضاف هذه الجملة حتى يحل هذا الإشكال، التي ينتهي إليها في مقام العمل كما صنع صاحب. وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، نقول بأننا نقصد باستنباط الحكم الشرعي إما التوصل إلى الحكم الشرعي حقيقة أو تنجيز الحكم الشرعي ظاهرا، تعديل الحكم الشرعي ظاهرا، هذا هم أيضا نوع من استنباط الحكم الشرعي. وأخرى بتفسير الاستنباط معنى الإثبات التنجيزي والتعديلي، وهو إثبات تشترك فيها الأدلة المحرزة والأصول العملية معا، الأدلة المحرزة والأصول العملية كلها تثبت تنجز الواقع أو تعذر الواقع، فهذا استنباط الحكم الشرعي.
وأما الملاحظة الثالثة تبقى، والحمد لله رب العالمين.